يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الدرس الماضي تكلمت على عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فذكرت أن كلمة الأعمال تشمل أعمال القلوب وتشمل أعمال الجوارح، تشمل أعمال القلوب وتشمل أعمال الجوارح. وبناء على هذا الشمول أو هذا العموم، فإن ما يصدر من الشخص من الأقوال ومن الأفعال ومن الكف ومن الإقرار بشيء من الأمور، كل هذه الأمور راجعة إلى النية، وأن النية، وذكرت أن النية ميزان للأعمال الباطنة، ميزان للأعمال الباطنة، بمعنى أن النية إذا كانت في باب العبادات فإنها تكون شرطا للثواب على العمل من جهة، ولصحته من جهة أخرى، ولتمييزه عينا عن الشيء الذي يعني عما قد يلتبس به. وإذا كانت النية في غير العبادات فإنها شرط في الثواب، بمعنى أن الإنسان يفعل الشيء امتثالا لأمر الله أو يجتنب الشيء امتثالا لنهي الله جل وعلا. وذكرت جملة من الأعمال الداخل في عموم هذا الحديث، فذكرت الوضوء والتيمم والغسل والصلاة والصيام، هذه ذكرتها في الدرس الماضي لأن هذه الأمور لا بد أن يتميز ما يكون منها قربة مما لا يكون قربة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتميز مرتبة العبادة، تتميز عينا، ومعنى أنها تتميز عينا أن الشخص على سبيل المثال إذا أراد أن يصوم فلا بد أن يعين الصوم الذي يريده، هل هو من رمضان أداء، هل هو من رمضان قضاء، هل هو كفارة من الكفارات، هل هو على سبيل التطوع إلى غير ذلك، فلا بد من تمييزه عن غيره. وفي هذا الدرس أتكلم لكم على ثلاثة أعمال أو أربعة من الأعمال الداخلة في عموم هذا الحديث، ثم بعد الانتهاء من الكلام على هذه الأمور الأربعة يجاب على ما يقدم من أسئلة. فأما الأمر الأول فهو المال الذي ينفقه الإنسان، المال الذي ينفقه الإنسان. أولا أن المال نعمة من نعم الله جل وعلا، والإنسان في المال له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكسب المال من وجه حلال وينفقه في وجه حلال، وعلى هذا الأساس يكون مأجورا في كسبه ويكون مأجورا في إنفاقه، ولا فرق في الإنفاق على ما سيأتي بيانه بعد قليل، لا فرق في الإنفاق بين ما يكون واجبا وما يكون مستحبا. والحالة الثانية أن يكسب المال من وجه حرام وينفقه في وجه حرام، كالإنسان الذي يكسب المال عن طريق الرشوة أو عن طريق الربا أو عن طريق السرقة أو عن طريق الغصب إلى غير ذلك من وجوه المكاسب المحرمة، فيكسب المال من وجه حرام وينفقه في وجه حرام، كما ينفقه الإنسان في شراء المخدرات من أجل أن يستعملها، فهذا آثم في كسبه وآثم في إنفاقه، يكون آثما في كسبه ويكون آثما في إنفاقه. والحالة الثالثة أن يكسب المال من وجه حلال ولكنه ينفقه في وجه حرام، وفي هذه الحال يكون مأجورا بالنظر إلى كسبه ولكنه آثم بالنظر إلى إنفاقه، كالإنسان الذي يكسب المال من معاملات مشروعة، معاملات البيع والشراء، فيكون مأجورا في كسبه ولكنه يكسبه من أجل أن يستعمله في وجوه محرمة كشراء المخدرات، وكبعض الأشخاص الذين يجمعون المال من وجه حلال ولكن ينافق، ولكنه يسافر خارج هذه البلاد أو يسافر خارج بلده من أجل أن يعصي الله جل وعلا في اللواط وفي الزنا وفي شرب الخمر وغير ذلك، فهذا آثم بالنظر إلى كسبه، فهذا مأجور بالنظر إلى كسبه ولكنه آثم بالنظر إلى إنفاقه. والحالة الرابعة أن يكسب المال من وجه حرام، الحالة الرابعة أن يكسب المال من وجه حرام ولكنه ينفقه في وجه حلال. فالإنسان الذي يكسب المال عن طريق السرقة ويتصدق به أو يغصبه ويتصدق به، أو يأخذه رشوة ويتصدق به، أو يكسبه عن طريق المعاملات الربوية ويبني به المساجد ويستعمله في وجوه الخير، فهذا آثم بالنظر إلى كسبه وغير مأجور بالنظر إلى إنفاقه، لأنه مال حرام. ومما ينفقه الإنسان يكون زكاة ويكون صدقة، وعندما يريد أن يخرج هذا المال فلا بد أن يستخدم النية، وهذا هو المقصود، لا بد أن يستخدم النية هذا المال الذي يريد أن يخرجه. هل هو زكاة؟ هل هو زكاة أم أنه صدقة تطوع؟ فإذا نواه زكاة وقع زكاة، وإذا نواه صدقة تطوع وقع عن صدقة التطوع. ولكنه إذا أنفقه في وجه على أنه صدقة تطوع، ثم بعد ذلك أراد أن يحوله إلى زكاة، فلا شك أن هذا لا يجوز له. فالعبرة بالنية في هذه الحالة من حيث الابتداء، فعندما تريد أن تنفق المال فلا بد من وجود نية مقارنة للإنفاق، هل ما أنفقته زكاة أو ما أنفقته صدقة. ومن المعلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بها على وجه التفصيل في دروس مقبلة، لكن الغرض هنا هو بيان استخدام النية في حالة ما يخرجه الإنسان، لابد أن تقترن النية بالإخراج. فعندما يخرجه ينوي أنه زكاة أو ينوي أنه صدقة. وعلى هذا الأساس عندما يريد أن يخرج الزكاة لابد أن ينظر إلى الشخص الذي يريد أن يدفع له الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالله جل وعلا بين مصارفها في هذه الآية، وقال في سورة براءة في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فلهم عذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والغرض هو بيان أهمية الزكاة، وأنها حق من حقوق الله جل وعلا، فرضها الله في أموال معينة وفرضها مقادير معينة، وبين الأشخاص الذين تصرف إليهم. وبناء على ذلك عندما يحدد الإنسان نية الزكاة فإنه لا بد أن ينظر إلى المستحق ولا يحابي بها، لأن كثيرا جدا من الناس يخطئون في صرف الزكاة، وهذه الأخطاء يأخذها الشخص من خلال أسئلة الناس، فيأتي شخص ويقول أريد أن أدفع زكاة مالي لوالدي أو لوالدتي أو لابني أو لابنتي مثلا أو لجدي أو لجدتي، وهؤلاء نفقتهم واجبة عليه إذا كانوا فقراء وكان قادرا على الإنفاق عليهم، ولكنه يدفع ذلك من أجل الوقاية لماله، يدفع ذلك من أجل الوقاية لماله. وكثير من الناس أيضا يقع في خطأ آخر، هذا الخطأ الآخر أن الأشخاص الذين أغناهم الله ولهم ديون على أشخاص آخرين، وقد تعذر الوفاء من هؤلاء الأشخاص الذين عليهم الديون، يريد أن يسقط هذه الديون في مقابل الزكاة، وعلى هذا الأساس يكون قد دفع الزكاة لنفسه. فغرضي أنا هو أن الشخص عندما يريد أن يدفع الزكاة لا بد أن يتحرى المحل الذي شرعه الله جل وعلا، وإلا فإن الدفع يكون في غير محله وتبقى الزكاة قائمة في حقه، وتبقى الزكاة قائمة باقية في حقه. فعلى هذا الأساس الزكاة عمل من الأعمال، وداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فعندما تريد أن تدفع مالا فلا بد من استصحاب النية في أمرين، أما الأمر الأول فهو الامتثال، يعني بمعنى أنك تريد بها وجه الله، والثاني أنها زكاة، يعني تعينها بأنها زكاة وأنك دفعتها امتثالا لأمر الله جل وعلا حينما جعل الزكاة ركنا من أركان الإسلام. هذا عمل، والله جل وعلا بين مصارف الزكاة كما ذكرت لكم قبل قليل. والإنسان عندما يريد أن يدفع الزكاة لشخص فقير يتحرى فقره، وفي بعض الناس يحبون أن يريحوا أنفسهم، يحبون أن يريحوا أنفسهم بمعنى أنهم لا يتكلفون في دفع الزكاة، فيكلوا دفع الزكاة إلى جهة ما من الجهات، أو يرسلها جملة إلى جهة ما من الجهات ولا يتحقق هل صرفت في مصارفها الشرعية أم أنها لم تصرف. وإذا تولاها الإنسان في نفسه وتأكد من إصابة المحل الذي شرعه الله جل وعلا، حينئذ تكون ذمته قد برئت، فيتحرى من الفقراء الأقربين له، لأنها تكون على القريب صدقة وصلة، والفقير هو الذي لا يجد شيئا يأكله ولا يجد، يعني معدم، هذا هو الفقير. ولا مانع من أن تعطيه بقدر كفايته للسنة الكاملة، لا مانع من أن تعطيه بقدر كفايته إذا كان بنفسه عند زوجة عند أولاد، فإنك تحدد ما يكفيهم في السنة وتعطيه. والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية ولكنه لا يجد كامل كفايته في السنة، فأنت تعطيه من ماله، تعطيه من هذه الزكاة بقدر كفايته. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملون عليها، العاملون عليها هم الجباه الذين يرسلهم الإمام من أجل جمع الزكاة، سواء كانت الزكاة زكاة نقود أو كانت الزكاة زكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، أو كانت الزكاة زكاة حبوب وثمار. وهكذا بالنظر لعروض التجارة، فالأشخاص الذين يكلفهم الإمام بجمع الزكاة من الناس هؤلاء هم العاملون عليها، ويعطون أجرتهم من الزكاة، ويعطون أجرتهم من الزكاة. أما ما يقع في بعض الجمعيات الخيرية من أنها تدفع الزكاة رواتب للموظفين الذين يشتغلون فيها، ويجعلون هؤلاء داخلين في قوله تعالى والعاملين عليها، فهذا تصرف ليس بصحيح. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الشخص يكون داخل في الإسلام، الشخص يرغب في الإسلام مثلا، ولا مانع من إعطائه من الزكاة تأليفا له. وفي الرقاب، يعني في العتق، في عتق الرقبة، والرقبة الإنسان يشتري مثلا من الزكاة عبدا يعتقه لوجه الله والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغارمين، الغارم يكون غارما لنفسه ويكون غارما لإصلاح ذات البين، يعني لغيره. والمقصود بالغارم هنا يكون عليه دين ولا يستطيع وفاءه، إذا كان عليه دين ولا يستطيع وفاءه فحينئذ لا مانع من إعطائه من الزكاة ما يفي دينه. الغارمين وفي سبيل الله، المقصود في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله، لأن فيه بعض الناس يفهم كلمة في سبيل الله يفهمها فهما ليس بشرعي، فيدخل فيها جميع وجوه الخير، يدخل فيها جميع وجوه الخير، ويقول إن هذا من سبيل الله، فيدخل فيها مثلا بناء المساجد ويقول إن هذا من سبيل الله، وهذا ليس بصحيح. والمقصود من هذه الآية هو الجهاد في سبيل الله، فلا مانع من صرف الزكاة للجهاد في سبيل الله جل وعلا. وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل المسافر إذا كان منقطع عن بلده فيعطى ما يكفيه لإيصاله إلى بلده. وتصرف الإنسان في هذه الأمور من ناحية دفع الزكاة، هذا داخل، كل هذه أعمال داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا الأساس واجب على الإنسان أن يتحرى، يعني بقدر ما يستطيع أن يتحرى المواضع الشرعية لدفع الزكاة حتى تبرأ ذمته. أما إذا أراد أما إذا دفع صدقة، فالصدقة لا تختص بشخص دون شخص، فقد تكون الصدقة على غني وقد تكون الصدقة على فقير. والأصناف الثمانية الذين ذكروا يعني بإمكان الإنسان أن يدفع صدقة، فتدفع صدقة للفقير وصدقة للمسكين، لكن الشأن فيما تدفعه، لأنني ذكرت لكم في بداية الكلام أن أحوال المال أربعة. فانظر يا عبد الله ما تدفعه من المال، هل تثاب عليه أم أنك تعاقب عليه؟ فهذا المال الذي تريد أن تدفعه سواء كان زكاة أو كان صدقة، انظر إليه، هل هو من كسب حلال أم أنه من كسب حرام؟ فاتق الله في نفسك. وهذا هو نهاية الكلام، وإن شاء الله سيأتي بقية الكلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. رجل اقترض مبلغا بالعملة المصرية، فهل يجوز له سداده بالعملة السعودية؟ نعم، يجوز له سداده. وهذا سائل يقول، نحن في الطواف نكون مكشوف الكتف والأيدي، هل ملامسة أيدي النساء إلى أجسادنا تبطل الوضوء؟ مس المرأة بشهوة هو الذي يبطل الوضوء، أما مجرد اللمس فلا أثر له، لكن إذا كان بشهوة، هل إعطاء شخص مبلغا من المال داخل المسجد حرام؟ لا، هذا ليس بحرام، وإنما هو من باب الصدقة. وهذا سائل يقول، هل يجوز تأخير الحلق للمعتمر بعد أن يصل إلى سكنه؟ نعم، يجوز له ذلك. وهذا سائل يقول، شخص أعطاني 450 ريالا فدي عنه، فاشتريت فدي بقيمة 350 أو 300، فما الحكم في هذا؟ وهل يجوز أن آخذ من غنمي فدي بدلا من أن أشتري ويبقى المال معي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أنت وكيل في البيع، أنت وكيل في الشراء، ولا تبع ما عندك لأنك لا تؤتمن من ناحية مقدار القيمة، لا تؤتمن من ناحية مقدار القيمة، فاشتر له من خارجك، لأن من قواعد الشريعة سد الذرائع، اشتر بما يتيسر، وإن زاد شيء اطلبه منه، وإن نقص شيء اطلبه منه، وإن زاد شيء عما دفعه لك فرده إليه. ما هو الوقت الصحيح لإخراج صدقة الفطر؟ وهل يجوز إخراج صدقة الفطر قيمة تبعا لقول أبي حنيفة بجواز القيمة؟ أما الوقت فيجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وأما وقت الوجوب فإنه يدخل بغروب الشمس ليلة العيد، وواجب عليك أن تخرجها قبل الصلاة، فإن تأخرت عن ذلك فهي صدقة تخرجها، ولكنها صدقة من الصدقات، ولا يجوز إخراج صدقة الفطر قيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حددها بالطعام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهنا يقول: الجلوس بعد صلاة الفجر للذكر، هل الاستماع إلى درس العلم أفضل أم الجلوس للذكر منفردا حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين؟ أفادونا هذه الكتابة يرحمكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس في مسجد المدينة، وكان يتكلم مع أصحابه في أمور العلم، فجاء ثلاثة نفر، فأما واحد جلس بدون أن يفكر، وأما الثاني فوقف يفكر مليا ثم جلس، وأما الثالث فلم يجلس ذهب. ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم في رياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وإذا تيسر لك مجلس ذكر في الحرم فإنك تحضره، وأنت جمعت بين أمرين: الأمر الأول الجلوس، والأمر الثاني استماع الذكر، فهذا فيه خير عظيم. وهذا يقول: أنا أقرأ الكتابة كما هي، هل الركعتين بعد طلوع الشمس تعتبر سنة الضحى أم لا؟ صلاة الركعتين هذه يصليها الإنسان بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني من الساعة السابعة في مثل الوقت هذا، وإذا أراد أن يصلي الضحى فإنه يصلي ما شاء الله، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ثمان ركعات، وإذا زدت صليت عشرا أو أكثر من ذلك فإن باب التطوع واسع. وهذا يسأل عن حكم استعمال روث الخنزير في الزراعة، لا يجوز استعماله لأنه نجس. ما حكم رجل موظف في مصلحة الضرائب؟ هل عمله جائز أم غير جائز؟ أنا لا أعرف حقيقة هذه الضرائب حتى أقول إنه يجوز له العمل أو لا يجوز، والمطلوب من السائل أن يشرح كيفية هذه الضرائب، يعني هل الدولة تأخذها بحق شرعي أم أنه بغير حق شرعي؟ إنسان أحضر ملابس الإحرام قماش وتبرع بها كفنا، فهل يجوز أم لا؟ وهل يمكن أن أعمل بها عمرة، يعني تعمل بها عمرة أخرى بعد نية التبرع قبل أن تذهب للمسجد؟ الفقرة الأولى: تبرع بها كفنا، مع أن أصلها إحرام، هذا ما في مانع، هل يجوز أم لا؟ هذا يجوز. وهل يمكن أن أعمل بها عمرة؟ هذا بإمكانك لأنها لا تتم إلا بعد ما تستلم منك، إذا استلمت منك انتهى تعلقها بك، لكن عملك هذا مجرد وعد، وكونك تستعملها للعمرة هذا لا مانع منه. وهذا يقول: هل يجوز للمعتمر أن يحرم من محل إقامته بعد وصوله إلى مكة بثلاثة أيام؟ إذا أراد أن المعتمر إذا جاء إلى مكة وأنهى عمرته وأراد أن يعتمر مرة أخرى، فإنه يخرج إلى أي جهة من جهات الحل، ما عرفة وإلا التنعيم أو أي محل من ما يعني خارج الحرم، ويحرم بالعمرة منه، ولا يحرم من سكنه إذا كان ساكن في شقة وإلا ساكن في فندق، فإنه لا يحرم منه، وإنما يحرم من محل خارج الحرم. وأما قوله بثلاثة أيام، فتحديد ثلاثة الأيام أنا لا أعرف له أصلا. وهذا يقول: اقترض مني شخص بعضا من النقود، فطلبتها منه بعد فترة، وكنت في احتياج لهذا المال، فلما علم هذا الشخص احتياجي لهذا المال رده لي وأعطاني مالا فوقه زيادة لإعانتي على حاجتي، وقال لي: إن هذه الزيادة هدية مني لك، مع أنني حينما اقترضت هذا المال لم أشترط عليه. إذا رد عليك المال وزيادة وليس بينكما شرط، وليس من عادته هو أيضا، لأن بعض الناس قد يكون معتاد إنه إذا اقترض من أحد فلا بد أن يرده بزيادة، ويحرص بعض الناس على إقراضه من أجل حصول الزيادة. فالمقصود أنه إذا لم يحصل شرط ولم يحصل على الصفة التي ذكرتها لكم، فإنه لا مانع من قبول هذه الزيادة. لي خال وهو أصغر من أمي، وكلما جاء لزيارة أمي يصرخ في وجهها ويقابحها، ومرة دخل لزيارتها فبدأ بالصراخ على أمي ولم يعلم أني موجود في المنزل، فجئته وطردته من هذا المنزل، والآن يأتي ويتكلم معها أمام باب المنزل، فما حكم ذلك وما العمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ومعنى لا ضرر يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى على غيره بأي وجه من الوجوه التي ليست بمشروعة. لا يجوز للإنسان أن يتعدى على غيره، فهذه الكلمة لا ضرر يعني نفي للضرر لإيقاع الضرر، فلا تضر الإنسان، لا تضر غيرك، وكذلك لا تضر نفسك، لا تضر غيرك ولا تضر نفسك بأي وجه من الوجوه، سواء كان هذا الضرر حسيا أو كان هذا الضرر معنويا أو كان هذا الضرر في الدين أو كان هذا الضرر في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه جوامع الكلم، يقول الكلام القليل، ويكون هذا الكلام القليل مشتملا على معنى كثير، فهذه الجملة لا ضرر هذه اشتملت على تحريم الضرر ابتداء بأي وجه من الوجوه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار، فمعنى ذلك أنك لا تزيد في الانتقام عن حقك الشرعي، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فقوله ولا ضرار، إذا اعتدى عليك أحد وأردت أن تأخذ حقك منه فلا تأخذ أكثر من حقك، لا تأخذ أكثر من حقك، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالاعتداء قد يكون ابتداء وقد يكون عند أخذ الحق من المعتدي، فلا يجوز لك أن تعتدي ابتداء كما في الجملة الأولى، ولا يجوز لك أن تأخذ أكثر من حقك في الجملة الثانية. وبناء على ذلك فإن هذا الخال، فإن دخول هذا الخال في بيته وحصول الأذى منه لأمك هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، لا ضرر. وإذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة وجدنا أن الإنسان إذا صدر منه ضرر، إذا صدر منه ضرر بقتل نفس بغير حق فإنه يقتل قصاصا، واليد إذا سرقت تقطع. يعني غرضي هو أن قاعدة الشريعة كف الأذى، فهذا الخال يكف أذاه، يكف أذاه بمنعه من دخول البيت، لأنه إذا دخل سيؤذي، إذا دخل البيت سيؤذي، وهذا يكون فيه تخفيف عليه من جهة السيئات، ويكون فيه تخفيف على أمك من ناحية أنه لا يصلها أذى منه، فأنت على حق في منعه. هل يشترط امتلاك السلعة من بيع الأجل في السلع الموصوفة في الذمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك إلا ما جاء في السلم، لأن السلم ما هو بعند الإنسان لكنه موصوف في الذمة، فيقدم الثمن ويكون الثمن، فيقدم الثمن ويكون المثمن مؤجلا. قلتم إن النية هي ميزان الأعمال، هل يجوز تغيير النية بعد حصول العمل الذي نواه، كأن يكون في إخراج المال على سبيل أنه صدقة وتبين له بعد ذلك بأنه لم يخرج زكاة الفطر فاعتمد ما أخرجه زكاة فطر الله؟ لأن من قواعد الشريعة العامة أنه أن الأدنى لا يكفي عن الأعلى، والصدقة هذه صدقة تطوع، وزكاة الفطر واجبة، فصدقة التطوع مسنونة وصدقة الفطر واجبة، وأنت أخرجت زكاة، وأنت أخرجت الصدقة صدقة التطوع أخرجتها على أنها تطوع وأنها مسنونة، فلا يجزي أن تحول المسنونة إلى واجب. وهذا سؤال اقتصادي في الحقيقة، لأن صاحبه لا يريد أن يكلف نفسه بإخراج زكاة الفطر. وهذا يسأل يقول أحرمت من أبيار علي وأنا في المدينة يوم الخميس فجر يوم الجمعة، وأريد عمل عمرة أخرى يوم الاثنين فجرا، وما هو الميقات الذي أحرم منه؟ تحرم من خارج الحرم من أي جهة، سواء من التنعيم أو من عرفة؟ وبعد ذلك يقول: فهل يصح عمل عمرة لشخص على قيد الحياة؟ نعم، تعملها له إذا كان عاجزا، وتخبره قبل العمل، لأن هذه عبادة من العبادات، ويمكن أن تكون فرضا عنه هو إذا كان عاجزا مطلقا، كإنسان مريض وكبير السن لا يستطيع الوصول ولم يحصل منه عمره، فإنك تخبره قبل البدء بها. شخص يريد أن يعمل عمرة على أبيه أو أمه ميتين، هل تجوز؟ نعم تجوز. وهذا يقول: أنا وأخي في مكة من حوالي شهر ونصف، ووالدي وأهلي في ما أدري وش الكلفة، فهل أخرج زكاة الفطر عن نفسي وأخي؟ وإذا أخرجها والدي فهل تسقط؟ يا أخي، زكاة الفطر واجبة على الإنسان في البلد الذي هو فيه، فأنت وأخوك تخرجان زكاة الفطر في مكة، وتبلغ والدك بأنك اعتمدت إخراجها في مكة حتى لا يتكرر الإخراج. أرجو منكم أن توضحوا لنا: إذا دخل الرجل المسجد والناس في الصلاة والصف متكامل، كيف يصلي؟ هل يصلي لوحده أم ماذا؟ إذا دخل المسجد وقد وجد الصف مكتمل فإنه يدخل مع الإمام، وإذا تعذر عليه الدخول مع الإمام فإنه يجذب شخصا من الصف من أجل أن يصلي معه، أو ينتظر مجيء أحد يدخل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يعني لا يجوز له أن يصف وحده. أرجو من فضيلتكم أن تخبرنا عن المرأة التي وصلت إلى الميقات وهي حائض، هل تحرم أم ماذا تفعل؟ إذا وصلت المرأة الحائض إلى الميقات فإنها تحرم، والحيض لا يمنع من إحرامها، لكنها إذا وصلت مكة تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل في مكة وتتوضأ وضوء الصلاة، وتأتي وتطوف وتسعى وتقصر. لأن فيه اعتقاد عند بعض الناس أنها إذا طهرت تذهب إلى الميقات مرة ثانية، وهذا ليس بصحيح. بعد صلاة الصبح أحب أن أجلس في المسجد الحرام كل يوم، وذلك لكسب الأجر إن شاء الله، هل علي أن أجلس في مكاني الذي أنا فيه، أم يمكن أن أنتقل في المسجد أو الحرم إلى مكان آخر؟ إذا كان انتقالك إلى مكان آخر فيه مصلحة فلا مانع من ذلك، يعني مصلحة شرعية. أرجو من فضيلتكم حول الحديث في المسجد، خاصة إذا كان في أموال المسلمين أو الأموال هل يأثموا؟ وش هالكلام؟ أرجو من فضلكم حول الحديث في المسجد، خاصة إذا كان في أحوال المسلمين. السائل يقول: وأنا لاحظت هذا، يقول إن في بعض الأشخاص يتكتلون، يعني 2، 3، 4، 5، 6 ويتحدثون في أمور دنيوية، في أمور دنيوية. ومن المعلوم أن الكلام في أمور الدنيا في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الكلام في المسجد في أمور الدنيا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لكن إذا كان الكلام في مصالح المسلمين فهذا من الأمور المشروعة، يعني ليس فيه شيء. وهذا سائل يقول: وضعت مبلغا من المال على سنوات بأسماء أولادي في أماكن الادخار، وكل فرد لا يصل للنصاب، ولكن كامل المبلغ إجمالي يصل للنصاب. لا، كل واحد من أبنائك ما كتب له ملك له، وإذا كان لا يبلغ نصابا فلا تجب فيه الزكاة، ولا يشرع لك أن تجمع جميع هذه الأموال من أجل إكمال النصاب، ما يشرع لك هذا. لكن متى ما بلغ نصيب أي واحد منهم نصاب فإنك تخرج زكاته. وإذا كان واحد منهم بالغ فلا تخرج الزكاة إلا بتفويض منه، أما الذي لم يبلغ فلا مانع من إخراج الزكاة عنه. أنا من المقيمين في مكة من حوالي 15 يوم، وأردت العمرة وأحرمت من الحل، وانتظرت أهلي القادمين من السفر في بعض اليوم حتى أرافقهم في أداء العمرة، فما الحكم؟ ليس عليك شيء. وهذا يقول: هل يجوز إعطاء طلبة العلم من الزكاة وكذلك في سبيل الدعوة إلى الله؟ أنا ذكرت أن المقصود بقوله في سبيل الله يقصد به المجاهدون في سبيل الله جل وعلا، أما طالب العلم إذا كان فقيرا يعطى، إذا كان مسكينا يعطى، إذا كان غارما يعطى، إذا كان ابن سبيل فإنه يعطى، وهكذا. لكن يعطى على أنه داخل في عموم قوله تعالى وفي سبيل الله، وهكذا بالنظر إلى الدعوة يعطى الداعية، هو يعني يعطى الداعية على أنه في سبيل الله، لا، هذا ليس بمشروع. هل يجوز عمل عمرة لوالدي ووالدتي في يومين متتاليين؟ إذا كان كل من والدك ووالدتك متوفى أو متوفاة أو كان عاجزين فلا مانع من أخذ العمرة لهما، إذا كان موجودين أخبرهما قبل بدء العمرة، وإن أخذت العمرة في يوم واحد أو في يومين فالأمر في هذا واسع. حصلت على جزء من ستار الكعبة أثناء قيام الخياط بإصلاحها، وأريد أن أوصي بوضع هذه الخيوط في... لا يا أخي، لا تفعل هذا. يبي يوصي بوضع هذه الخيوط في كفنه. لا يا أخي، اعمل عملا صالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أما هذه خرق لا تنفع ولا تضر. هل هناك ثواب؟ هذا يسأل عن التقبيل، تقبيل الحجر، الحجر تقبيله سنة، الرسول صلى الله عليه وسلم قبله، وعمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فيقبل الحجر، أما بقية أجزاء الكعبة ما يشرع التقبيل. هل يجب الطواف على العبد كلما دخل المسجد الحرام؟ إذا دخل الإنسان المسجد فتحيته المسجد الحرام فتحيته الطواف، لكن إذا شق عليه فإنه يصلي ركعتين ويجلس. وهذا يقول: ما رأيكم في من تلبس النقاب من النساء وتغطي فتحة العين إذا كانت معتمرة أو كانت حاجة؟ فلا يجوز لها أن تلبس النقاب بعموم لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تنتقب، لكنها تجعل غطاء على وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أما إذا كانت بمفردها أو مع نساء أو كانت مع محارمها فإنها لا تغطي وجهها. ويقول: وما رأيكم في من فعلت ذلك؟ إذا فعلت ذلك فإنها تكفر عنه بثلاثة أصواع من البر أو من التمر أو من الأرز، يعني 9 كيلو تقريبا. وما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يطوف في الدور الثاني مع أن المطاف غير مزدحم؟ الناس تختلف أحوالهم، بعض الناس ما يستطيع يطوف إذا كان حوله ناس يضايقونه. على كل حال، كل شخص أعلم بنفسه وكل شخص عمله في ذمته. هذا ضعيف الكتابة ذي، هذه اقتصادية مرة. هل يجوز إعطاء غير المسلم هدية؟ بإمكانك أنك تعطيه هدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. ومحبة الكافر لا تجوز، محبة الكافر لا تجوز. يعني شخص يبغض الله ويبغض دين الله ويبغض رسل الله ويبغض كتب الله وأنت تأتي وتحبه وتقربه، لا، كما أبعد نفسه عن الله وأبعده الله جل وعلا في حال كفره، فيا أخي يعني ابتعد عنه أنت، لأن الهدية هذه تقربه منك وتقربك منه. وقد يقع أكثر من هذا، ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع. عملت عمرة لي وأحرمت من أبيار علي، وما أدري وش هالكلمة، عمرة لوالدي المتوفى، هل يجوز إحرامي من ميقات التنعيم؟ نعم، يجوز إحرامك من ميقات التنعيم عمرة لأبيك. هذا مثله؟ طيب، يكفي، سمع الجواب. هل يجوز أداء العمرة في أول شهر شوال على أن يتم الإحرام من التنعيم؟ أنت وين أنت فيه الآن؟ هل يجوز أداء العمرة في أول شهر شوال على أن يتم الإحرام من إذا كنت في مكة؟ في أي شهر؟ إذا كنت في مكة فإنك وأردت أن تأخذ العمرة تخرج إلى التنعيم، لكن بشرط إنك ما أتيت إلى مكة ناويا العمرة وتجاوزت الميقات. وإنما المقصود من هذا الجواب أن يكون إنشاء العمرة من مكة. وهذا يقول: ما حد الطواف؟ هذا يسأل عن طواف التطوع. طواف التطوع ليس له حد من ناحية العدد، يعني تطوف مرتين 3 مرات، لكن في بعض الناس يريد أن يطوف شوط واحد ولا شوطين ولا 3، لا، تطوف 7 أشواط. كثيرا ما نجد ايش عليه من الناس. يا شيخ بس اترك ام زوجتي متوفاه، هل يجوز ان ناتي لها بعمره؟ نعم، علما بان ابنائها موجودون. نعم، لا يعني لا مانع من اتيانك لها بعمره ولو كانوا اولادها موجودين. وهذا يقول احرمت في الباخره وعندما وصلت الى الفندق نسيت واستحميت بصابون فيه ريحة أفيدونها. إذا كنت ناسيا، إذا كنت ناسيا فليس عليك شيء. رجل نام بعد صلاة الصبح فاحتلم على نفسه وهو نائم ولم يدر بذلك إلا بعد صلاة التراويح في نهاية اليوم، فماذا عليه من صيام وصلاة؟ أما صيامه فصحيح، وأما الصلوات صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء فإنه يعيدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان في أحد عنده سؤال شفهي يعني ما قدم ورقة فلا مانع من الإجابة عليه.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الدرس الماضي تكلمت على عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فذكرت أن كلمة الأعمال تشمل أعمال القلوب وتشمل أعمال الجوارح، تشمل أعمال القلوب وتشمل أعمال الجوارح. وبناء على هذا الشمول أو هذا العموم، فإن ما يصدر من الشخص من الأقوال ومن الأفعال ومن الكف ومن الإقرار بشيء من الأمور، كل هذه الأمور راجعة إلى النية، وأن النية، وذكرت أن النية ميزان للأعمال الباطنة، ميزان للأعمال الباطنة، بمعنى أن النية إذا كانت في باب العبادات فإنها تكون شرطا للثواب على العمل من جهة ولصحته من جهة أخرى ولتمييزه عينا عن الشيء الذي يعني عما قد يلتبس به. وإذا كانت النية في غير العبادات فإنها شرط في الثواب، بمعنى أن الإنسان يفعل الشيء امتثالا لأمر الله أو يجتنب الشيء امتثالا لنهي الله جل وعلا. وذكرت جملة من الأعمال الداخلة في عموم هذا الحديث، فذكرت الوضوء والتيمم والغسل والصلاة والصيام، هذه ذكرتها في الدرس الماضي لأن هذه الأمور لا بد أن يتميز ما يكون منها قربة مما لا يكون قربة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتميز مرتبة العبادة تتميز عينا. ومعنى أنها تتميز عينا أن الشخص على سبيل المثال إذا أراد أن يصوم فلا بد أن يعين الصوم الذي يريده، هل هو من رمضان أداء، هل هو من رمضان قضاء، هل هو كفارة من الكفارات، هل هو على سبيل التطوع إلى غير ذلك، فلا بد من تمييزه عن غيره. وفي هذا الدرس أتكلم لكم على ثلاثة أعمال أو أربعة من الأعمال الداخلة في عموم هذا الحديث، ثم بعد الانتهاء من الكلام على هذه الأمور الأربعة يجاب على ما يقدم من أسئلة. فأما الأمر الأول فهو المال الذي ينفقه الإنسان، المال الذي ينفقه الإنسان. أولا أن المال نعمة من نعم الله جل وعلا، والإنسان في المال له أربع حالات: الحالة الأولى أن يكسب المال من وجه حلال وينفقه في وجه حلال، وعلى هذا الأساس يكون مأجورا في كسبه ويكون مأجورا في إنفاقه، ولا فرق في الإنفاق على ما سيأتي بيانه بعد قليل، لا فرق في الإنفاق بين ما يكون واجبا وما يكون مستحبا. والحالة الثانية أن يكسب المال من وجه حرام وينفقه في وجه حرام، كالإنسان الذي يكسب المال عن طريق الرشوة أو عن طريق الربا أو عن طريق السرقة أو عن طريق الغصب إلى غير ذلك من وجوه المكاسب المحرمة، فيكسب المال من وجه حرام وينفقه في وجه حرام، كما ينفقه الإنسان في شراء المخدرات من أجل أن يستعملها، فهذا آثم في كسبه وآثم في إنفاقه، يكون آثما في كسبه ويكون آثما في إنفاقه. والحالة الثالثة أن يكسب المال من وجه حلال ولكنه ينفقه في وجه حرام، وفي هذه الحال يكون مأجورا بالنظر إلى كسبه، ولكنه آثم بالنظر إلى إنفاقه، كالإنسان الذي يكسب المال من معاملات مشروعة، معاملات البيع والشراء، فيكون مأجورا في كسبه، ولكنه يكسبه من أجل أن يستعمله في وجوه محرمة كشراء المخدرات، وكبعض الأشخاص الذين يجمعون المال من وجه حلال، ولكن ينافق، ولكنه يسافر خارج هذه البلاد أو يسافر خارج بلده من أجل أن يعصي الله جل وعلا في اللواط وفي الزنا وفي شرب الخمر وغير ذلك، فهذا آثم بالنظر إلى كسبه، فهذا مأجور بالنظر إلى كسبه، ولكنه آثم بالنظر إلى إنفاقه. والحالة الرابعة أن يكسب المال من وجه حرام، الحالة الرابعة أن يكسب المال من وجه حرام ولكنه ينفقه في وجه حلال، فالإنسان الذي يكسب المال عن طريق السرقة ويتصدق به، أو يغصبه ويتصدق به، أو يأخذه رشوة ويتصدق به، أو يكسبه عن طريق المعاملات الربوية ويبني به المساجد ويستعمله في وجوه الخير، فهذا آثم بالنظر إلى كسبه وغير مأجور بالنظر إلى إنفاقه، لأنه مال حرام. ومما ينفقه الإنسان يكون زكاة ويكون صدقة، وعندما يريد أن يخرج هذا المال فلا بد أن يستخدم النية، وهذا هو المقصود، لا بد أن يستخدم النية هذا المال الذي يريد أن يخرجه، هل هو زكاة أم أنه صدقة تطوع؟ فإذا نواه زكاة وقع زكاة، وإذا نواه صدقة تطوع وقع عن صدقة التطوع، ولكنه إذا أنفقه على أنه صدقة تطوع ثم بعد ذلك أراد أن يحوله إلى زكاة، فلا شك أن هذا لا يجوز له، فالعبرة بالنية في هذه الحالة من حيث الابتداء، فعندما تريد أن تنفق المال فلا بد من وجود نية مقارنة للإنفاق، هل ما أنفقته زكاة أو ما أنفقته صدقة. ومن المعلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بها على وجه التفصيل في دروس مقبلة، لكن الغرض هنا هو بيان استخدام النية في حالة ما يخرجه الإنسان، لا بد أن تقترن النية بالإخراج، فعندما يخرجه ينوي أنه زكاة أو ينوي أنه صدقة. وعلى هذا الأساس عندما يريد أن يخرج الزكاة لابد أن ينظر إلى الشخص الذي يريد أن يدفع له الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالله جل وعلا بين مصارفها في هذه الآية، وقال في سورة في نفس السورة في سورة براءة: في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فلهم عذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والغرض هو بيان أهمية الزكاة وأنها حق من حقوق الله جل وعلا، فرضها الله في أموال معينة وفرضها مقادير معينة، وبين الأشخاص الذين تصرف إليهم. وبناء على ذلك فعندما يريد عندما يحدد الإنسان نية الزكاة فإنه لا بد أن ينظر إلى المستحق ولا يحابي بها، لأن كثيرا جدا من الناس يخطئون في صرف الزكاة، وهذه الأخطاء يأخذها الشخص من خلال أسئلة الناس. فيأتي شخص ويقول: أريد أن أدفع زكاة مالي لوالدي أو لوالدتي أو لابني أو لابنتي مثلا أو لجدي أو لجدتي، وهؤلاء نفقتهم واجبة عليه إذا كانوا فقراء وكان قادرا على الإنفاق عليهم، ولكنه يدفع ذلك من أجل الوقاية لماله، يدفع ذلك من أجل الوقاية لماله. وكثير من الناس أيضا يقع في خطأ آخر، هذا الخطأ الآخر أن الأشخاص الذين أغناهم الله ولهم ديون على أشخاص آخرين وقد تعذر الوفاء من هؤلاء الأشخاص الذين عليهم الديون، يريد أن يسقط هذه الديون في مقابل الزكاة، وعلى هذا الأساس يكون قد دفع الزكاة لنفسه. فغرضي أنا هو أن الشخص عندما يريد أن يدفع الزكاة لا بد أن يتحرى المحل الذي شرعه الله جل وعلا، وإلا فإن الدفع يكون في غير محله وتبقى الزكاة قائمة في حقه باقية في حقه. فعلى هذا الأساس الزكاة عمل من الأعمال وداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فعندما تريد أن تدفع مالا فلا بد من استصحاب النية في أمرين: أما الأمر الأول فهو الامتثال، يعني بمعنى أنك تريد بها وجه الله، والثاني أنها زكاة، يعني تعينها بأنها زكاة وأنك دفعتها امتثالا لأمر الله جل وعلا حينما جعل الزكاة ركنا من أركان الإسلام. هذا عمل، والله جل وعلا بين مصارف الزكاة كما ذكرت لكم قبل قليل. والإنسان عندما يريد أن يدفع الزكاة لشخص فقير يتحرى فقره، وفي بعض الناس يحبون أن يريحوا أنفسهم، يحبون أن يريحوا أنفسهم بمعنى أنهم لا يتكلفون في دفع الزكاة، فيكلوا دفع الزكاة إلى جهة ما من الجهات، أو يرسلها جملة إلى جهة ما من الجهات ولا يتحقق هل صرفت في مصارفها الشرعية أم أنها لم تصرف. وإذا تولاها الإنسان في نفسه وتأكد من إصابة المحل الذي شرعه الله جل وعلا، حينئذ تكون ذمته قد برئت، فيتحرى من الفقراء الأقربين له، لأنها تكون على القريب صدقة وصلة، والفقير هو الذي لا يجد شيئا يأكله، لا يجد شيئا يأكله ولا يجد يعني معدم، هذا هو الفقير. ولا مانع من أن تعطيه بقدر كفايته للسنة الكاملة، لا مانع من أن تعطيه بقدر كفايته إذا كان بنفسه عند زوجة عند أولاد، فإنك تحدد ما يكفيهم في السنة وتعطيه. والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية ولكنه لا يجد كامل كفايته في السنة، فأنت تعطيه من ماله، تعطيه من هذه الزكاة بقدر كفايته. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملون عليها هم الجباة الذين يرسلهم الإمام من أجل جمع الزكاة، سواء كانت الزكاة زكاة نقود أو كانت الزكاة زكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، أو كانت الزكاة زكاة حبوب وثمار. وهكذا بالنظر لعروض التجارة، فالأشخاص الذين يكلفهم الإمام بجمع الزكاة من الناس هؤلاء هم العاملون عليها، ويعطون أجرتهم من الزكاة، ويعطون أجرتهم من الزكاة. أما ما يقع في بعض الجمعيات الخيرية من أنها تدفع الزكاة رواتب للموظفين الذين يشتغلون فيها، ويجعلون هؤلاء داخلين في قوله تعالى والعاملين عليها، فهذا تصرف ليس بصحيح. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الشخص يكون داخل في الإسلام، يرغب في الإسلام مثلا، ولا مانع من إعطائه من الزكاة تأليفا له. وفي الرقاب يعني في العتق، في عتق الرقبة، والرقبة الإنسان يشتري مثلا من الزكاة عبدا يعتقه لوجه الله، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. الغارم يكون غارما لنفسه ويكون غارما لإصلاح ذات البين يعني لغيره. والمقصود بالغارم هنا يكون عليه دين ولا يستطيع وفاءه، إذا كان عليه دين ولا يستطيع وفاءه فحينئذ لا مانع من إعطائه من الزكاة ما يفي دينه. الغارمين وفي سبيل الله، المقصود في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله، لأن فيه بعض الناس يفهم كلمة في سبيل الله يفهمها فهما ليس بشرعي، فيدخل فيها جميع وجوه الخير، يدخل فيها جميع وجوه الخير، ويقول إن هذا من سبيل الله، فيدخل فيها مثلا بناء المساجد ويقول إن هذا من سبيل الله، وهذا ليس بصحيح. والمقصود من هذه الآية هو الجهاد في سبيل الله، فلا مانع من صرف الزكاة للجهاد في سبيل الله جل وعلا. وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل المسافر إذا كان منقطع عن بلده فيعطى ما يكفيه لإيصاله إلى بلده. وتصرف الإنسان في هذه الأمور من ناحية دفع الزكاة هذا داخل، كل هذه أعمال داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا الأساس واجب على الإنسان أن يتحرى يعني بقدر ما يستطيع أن يتحرى المواضع الشرعية لدفع الزكاة حتى تبرأ ذمته. أما إذا أراد، أما إذا دفع صدقة، فالصدقة لا تختص بشخص دون شخص، فقد تكون الصدقة على غني وقد تكون الصدقة على فقير. والأصناف الثمانية الذين ذكروا يعني بإمكان الإنسان أن يدفع صدقة، فتدفع صدقة للفقير وصدقة للمسكين، لكن الشأن فيما تدفعه، لأنني ذكرت لكم في بداية الكلام أن أحوال المال أربعة، فانظر يا عبد الله ما تدفعه من المال هل تثاب عليه أم أنك تعاقب عليه. فهذا المال الذي تريد أن تدفعه سواء كان زكاة أو كان صدقة، انظر إليه هل هو من كسب حلال أم أنه من كسب حرام، فاتق الله في نفسك. وهذا هو نهاية الكلام، وإن شاء الله سيأتي بقية الكلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. رجل اقترض مبلغا بالعملة المصرية، فهل يجوز له سداده بالعملة السعودية؟ نعم يجوز له سداده. وهذا سائل يقول، هذا سائل يقول: نحن في الطواف نكون مكشوف الكتف والأيدي، هل ملامسة أيدي النساء إلى أجسادنا تبطل الوضوء؟ مس المرأة بشهوة هو الذي يبطل الوضوء، أما مجرد اللمس فلا أثر له، لكن إذا كان بشهوة، هل إعطاء شخص مبلغا من المال داخل المسجد حرام؟ لا، هذا ليس بحرام، وإنما هو من باب الصدقة. وهذا سائل يقول: هل يجوز تأخير الحلق للمعتمر بعد أن يصل إلى سكنه؟ نعم يجوز له ذلك. وهذا سائل يقول: شخص أعطاني 450 ريالا فدي عنه، فاشتريت فدي بقيمة 350 أو 300، فما الحكم في هذا؟ وهل يجوز أن آخذ من غنمي فدي بدلا من أن أشتري ويبقى المال معي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أنت وكيل في البيع، أنت وكيل في الشراء، ولا تبع ما عندك لأنك لا تؤتمن من ناحية مقدار القيمة، لا تؤتمن من ناحية مقدار القيمة، فاشتر له من خارجك، لأن من قواعد الشريعة سد الذرائع، اشتر بما يتيسر، وإن زاد شيء أطلبه منه، وإن نقص شيء أطلبه منه، وإن زاد شيء عما دفعه لك فرده إليه. ما هو الوقت الصحيح لإخراج صدقة الفطر؟ وهل يجوز إخراج صدقة الفطر قيمة تبعا لقول أبي حنيفة بجواز القيمة؟ أما الوقت فيجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وأما وقت الوجوب فإنه يدخل بغروب الشمس ليلة العيد، وواجب عليك أن تخرجها قبل الصلاة، فإن تأخرت عن ذلك فهي صدقة تخرجها، ولكنها صدقة من الصدقات. ولا يجوز إخراج صدقة الفطر قيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حددها بالطعام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهنا يقول: الجلوس بعد صلاة الفجر للذكر، هل الاستماع إلى درس العلمي أفضل أم الجلوس للذكر منفردا حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين؟ أفادونا هذه الكتابة يرحمكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس في مسجد المدينة، وكان يتكلم مع أصحابه في أمور العلم، فجاء ثلاثة نفر، فأما واحد جلس بدون أن يفكر، وأما الثاني فوقف يفكر مليا ثم جلس، وأما الثالث فلم يجلس ذهب. ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم في رياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وإذا تيسر لك مجلس ذكر في الحرم فإنك تحضره، وأنت جمعت بين أمرين: الأمر الأول الجلوس، والأمر الثاني استماع الذكر، فهذا فيه خير عظيم. وهذا يقول: أنا أقرأ الكتابة كما هي، هل الركعتين بعد طلوع الشمس تعتبر سنة الضحى أم لا؟ صلاة الركعتين هذه يصليها الإنسان بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني من الساعة السابعة في مثل الوقت هذا، وإذا أراد أن يصلي الضحى فإنه يصلي ما شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم يصلي 8 ركعات، وإذا زدت صليت 10 أو أكثر من ذلك فإن باب التطوع واسع. وهذا يسأل عن حكم استعمال روث الخنزير في الزراعة، لا يجوز استعماله لأنه نجس. ما حكم رجل موظف في مصلحة الضرائب، هل عمله جائز أم غير جائز؟ أنا لا أعرف حقيقة هذه الضرائب حتى أقول إنه يجوز له العمل أو لا يجوز، والمطلوب من السائل أن يشرح كيفية هذه الضرائب، يعني هل الدولة تأخذها بحق شرعي أم أنه بغير حق شرعي؟ إنسان أحضر ملابس الإحرام قماش وتبرع بها كفنا، فهل يجوز أم لا؟ وهل يمكن أن أعمل بها عمرة، يعني تعمل بها عمرة أخرى بعد نية التبرع قبل أن تذهب للمسجد؟ الفقرة الأولى تبرع بها كفنا مع أن أصلها إحرام، هذا ما في مانع، هل يجوز أم لا؟ هذا يجوز. وهل يمكن أن أعمل بها عمرة؟ هذا بإمكانك لأنها لا تتم إلا بعد ما تستلم منك، إذا استلمت منك انتهى تعلقها بك، لكن عملك هذا مجرد وعد، وكونك تستعملها للعمرة هذا لا مانع منه. وهذا يقول هل يجوز للمعتمر أن يحرم من محل إقامته بعد وصوله إلى مكة بثلاثة أيام؟ إذا أراد أن المعتمر إذا جاء إلى مكة وأنهى عمرته وأراد أن يعتمر مرة أخرى فإنه يخرج إلى أي جهة من جهات الحل ما عرفه وإلا التنعيم أو أي محل من ما يعني خارج الحرم ويحرم بالعمرة منه، ولا يحرم من سكنه إذا كان ساكن في شقة وإلا ساكن في فندق فإنه لا يحرم منه، وإنما يحرم من محل خارج الحرم. وأما قوله بثلاثة أيام فتحديد ثلاثة الأيام أنا لا أعرف له أصلا. وهذا يقول اقترض مني شخص بعضا من النقود فطلبتها منه بعد فترة وكنت في احتياج لهذا المال، فلما علم هذا الشخص احتياجي لهذا المال رده لي وأعطاني مالا فوقه زيادة لإعانتي على حاجتي، وقال لي إن هذه الزيادة هدية مني لك، مع أنني حينما اقترضت هذا المال لم أشترط عليه. إذا رد عليك المال وزيادة وليس بينكما شرط، وليس من عادته هو أيضا، لأن بعض الناس قد يكون معتاد إنه إذا اقترض من أحد فلا بد أن يرده بزيادة، ويحرص بعض الناس على إقراضه من أجل حصول الزيادة. فالمقصود أنه إذا لم يحصل شرط ولم يحصل على الصفة التي ذكرتها لكم فإنه لا مانع من قبول هذه الزيادة. لي خال وهو أصغر من أمي، وكلما جاء لزيارة أمي يصرخ في وجهها ويقابحها، ومرة دخل لزيارتها فبدأ بالصراخ على أمي ولم يعلم أني موجود في المنزل، فجئته وطردته من هذا المنزل، والآن يأتي ويتكلم معها أمام باب المنزل، فما حكم ذلك وما العمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ومعنى لا ضرر يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى على غيره بأي وجه من الوجوه التي ليست بمشروعة، لا يجوز للإنسان أن يتعدى على غيره. فهذه الكلمة لا ضرر يعني نفي للضرر لإيقاع الضرر، فلا تضر الإنسان، لا تضر غيرك، وكذلك لا تضر نفسك، لا تضر غيرك ولا تضر نفسك بأي وجه من الوجوه، سواء كان هذا الضرر حسيا أو كان هذا الضرر معنويا أو كان هذا الضرر في الدين أو كان هذا الضرر في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه جوامع الكلم، يقول الكلام القليل ويكون هذا الكلام القليل مشتملا على معنى كثير. فهذه الجملة لا ضرر هذه اشتملت على تحريم الضرر ابتداء بأي وجه من الوجوه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار، فمعنى ذلك أنك لا تزيد في الانتقام عن حقك الشرعي، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فقوله ولا ضرار، إذا اعتدى عليك أحد وأردت أن تأخذ حقك منه فلا تأخذ أكثر من حقك، لا تأخذ أكثر من حقك، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالاعتداء قد يكون ابتداء وقد يكون عند أخذ الحق من المعتدي، فلا يجوز لك أن تعتدي ابتداء كما في الجملة الأولى، ولا يجوز لك أن تأخذ أكثر من حقك في الجملة الثانية. وبناء على ذلك فإن هذا الخال، فإن دخول هذا الخال في بيته وحصول الأذى منه لأمك هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر لا ضرر. وإذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة وجدنا أن الإنسان إذا صدر منه ضرر، إذا صدر منه ضرر بقتل نفس بغير حق فإنه يقتل قصاصا، واليد إذا سرقت تقطع. يعني غرضي هو أن قاعدة الشريعة كف الأذى، فهذا الخال يكف أذاه، يكف أذاه بمنعه من دخول البيت، لأنه إذا دخل سيؤذي، إذا دخل البيت سيؤذي، وهذا يكون فيه تخفيف عليه من جهة السيئات، ويكون فيه تخفيف على أمك من ناحية أنه لا يصلها أذى منه، فأنت على حق في منعه. هل يشترط امتلاك السلعة من بيع الأجل في السلع الموصوفة في الذمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك إلا ما جاء في السلم، لأن السلم ما هو بعند الإنسان لكنه موصوف في الذمة، فيقدم الثمن ويكون الثمن فيقدم الثمن ويكون المثمن مؤجلا. قلتم إن النية هي ميزان الأعمال، هل يجوز تغيير النية بعد حصول العمل الذي نواه، كأن يكون في إخراج المال على سبيل أنه صدق وتبين له بعد ذلك بأنه لم يخرج زكاة الفطر فاعتمد ما أخرجه زكاة فطر الله، لأن من قواعد الشريعة العامة أنه أن الأدنى لا يكفي عن الأعلى، والصدقة هذه صدقة تطوع، وزكاة الفطر واجبة، فصدقة التطوع مسنونة وصدقة الفطر واجبة، وأنت أخرجت الصدقة صدقة التطوع أخرجتها على أنها تطوع وأنها مسنونة، فلا يجزي أن تحول المسنون إلى واجب. وهذا سؤال اقتصادي في الحقيقة، لأن صاحبه لا يريد أن يكلف نفسه بإخراج زكاة الفطر. وهذا يسأل يقول: أحرمت من أبيار علي وأنا في المدينة يوم الخميس فجر يوم الجمعة، وأريد عمل عمرة أخرى يوم الاثنين فجرا، وما هو الميقات الذي أحرم منه؟ تحرم من خارج الحرم من أي جهة، سواء من التنعيم أو من عرفة؟ وبعد ذلك يقول: فهل يصح عمل عمرة لشخص على قيد الحياة؟ نعم، تعملها له إذا كان عاجزا وتخبره قبل العمل، لأن هذه عبادة من العبادات، ويمكن أن تكون فرضا عنه هو إذا كان عاجزا مطلقا كإنسان مريض وكبير السن لا يستطيع الوصول ولم يحصل منه عمره، فإنك تخبره قبل البدء بها. شخص يريد أن يعمل عمرة على أبيه أو أمه ميتين، هل تجوز؟ نعم تجوز. وهذا يقول: أنا وأخي في مكة من حوالي شهر ونصف، ووالدي وأهلي في ما أدري وش الكلفة، فهل أخرج زكاة الفطر عن نفسي وأخي؟ وإذا أخرجها والدي فهل تسقط؟ يا أخي، زكاة الفطر واجبة على الإنسان في البلد الذي هو فيه، فأنت وأخوك تخرجان زكاة الفطر في مكة، وتبلغ والدك بأنك اعتمدت إخراجها في مكة حتى لا يتكرر الإخراج. أرجو منكم أن توضحوا لنا: إذا دخل الرجل المسجد والناس في الصلاة والصف متكامل، كيف يصلي؟ هل يصلي لوحده أم ماذا؟ إذا دخل المسجد وقد وجد الصف مكتمل فإنه يدخل مع الإمام، وإذا تعذر عليه الدخول مع الإمام فإنه يجذب شخصا من الصف من أجل أن يصلي معه، أو ينتظر مجيء أحد يدخل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يعني لا يجوز له أن يصف وحده. أرجو من فضيلتكم أن تخبرنا عن المرأة التي وصلت إلى الميقات وهي حائض، هل تحرم أم ماذا تفعل؟ إذا وصلت المرأة الحائض إلى الميقات فإنها تحرم، والحيض لا يمنع من إحرامها، لكنها إذا وصلت مكة تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل في مكة وتتوضأ وضوء الصلاة، وتأتي وتطوف وتسعى وتقصر، لأن فيه اعتقاد عند بعض الناس أنها إذا طهرت تذهب إلى الميقات مرة ثانية، وهذا ليس بصحيح. بعد صلاة الصبح أحب أن أجلس في المسجد الحرام كل يوم، وذلك لكسب الأجر إن شاء الله. هل علي أن أجلس في مكاني الذي أنا فيه، أم يمكن أن أنتقل في المسجد أو الحرم إلى مكان آخر؟ إذا كان انتقالك إلى مكان آخر فيه مصلحة فلا مانع من ذلك، يعني مصلحة شرعية. أرجو من فضيلتكم حول الحديث في المسجد خاصة إذا كان في أموال المسلمين أو الأموال، أو الأموال هل يأثموا؟ وش هالكلام؟ أرجو من فضلكم حول الحديث في المسجد خاصة إذا كان في أحوال المسلمين. السائل يقول، وأنا لاحظت هذا، يقول إن في بعض الأشخاص يتكتلون، يعني 2، 3، 4، 5، 6 ويتحدثون في أمور دنيوية، في أمور دنيوية. ومن المعلوم أن الكلام في أمور الدنيا في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الكلام في المسجد في أمور الدنيا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لكن إذا كان الكلام في مصالح المسلمين فهذا من الأمور المشروعة، يعني ليس فيه شيء. وهذا سائل يقول: وضعت مبلغا من المال على سنوات بأسماء أولادي في أماكن الادخار، وكل فرد لا يصل للنصاب، ولكن كامل المبلغ إجمالي يصل للنصاب. لا، كل واحد من أبنائك ما كتب له ملك له، وإذا كان لا يبلغ نصابا فلا تجب فيه الزكاة، ولا يشرع لك أن تجمع جميع هذه الأموال من أجل إكمال النصاب، ما يشرع لك هذا. لكن متى ما بلغ نصيب أي واحد منهم نصاب فإنك تخرج زكاته. وإذا كان واحد منهم بالغ فلا تخرج الزكاة إلا بتفويض منه، أما الذي لم يبلغ فلا مانع من إخراج الزكاة عنه. أنا من المقيمين في مكة من حوالي 15 يوم، وأردت العمرة وأحرمت من الحل، وانتظرت أهلي القادمين من السفر في بعض اليوم حتى أرافقهم في أداء العمرة، فما الحكم؟ ليس عليك شيء. وهذا يقول: هل يجوز إعطاء طلبة العلم من الزكاة وكذلك في سبيل الدعوة إلى الله؟ أنا ذكرت أن المقصود بقوله في سبيل الله يقصد به المجاهدون في سبيل الله جل وعلا، أما طالب العلم إذا كان فقيرا يعطى، إذا كان مسكينا يعطى، إذا كان غارما يعطى، إذا كان ابن سبيل فإنه يعطى، وهكذا. لكن يعطى على أنه داخل في عموم قوله تعالى وفي سبيل الله، وهكذا بالنظر إلى الدعوة يعطى الداعية، هو يعني يعطى الداعية على أنه في سبيل الله، لا، هذا ليس بمشروع. هل يجوز عمل عمرة لوالدي ووالدتي في يومين متتاليين. إذا كان كل من والدك ووالدتك متوفى أو متوفاة أو كان عاجزين فلا مانع من أخذ العمرة لهما، إذا كان موجودين أخبرهما قبل بدء العمرة، وإن أخذت العمرة في يوم واحد أو في يومين فالأمر في هذا واسع. حصلت على جزء من ستار الكعبة أثناء قيام الخياط بإصلاحها، وأريد أن أوصي بوضع هذه الخيوط في... لا يا أخي لا تفعل هذا، يبي يوصي بوضع هذه الخيوط في كفنه. لا يا أخي، اعمل عملا صالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أما هذه خرق لا تنفع ولا تضر. هل هناك ثواب؟ هذا يسأل عن التقبيل، تقبيل الحجر. الحجر تقبيله سنة، الرسول صلى الله عليه وسلم قبله، وعمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فيقبل الحجر، أما بقية أجزاء الكعبة ما يشرع التقبيل. هل يجب الطواف على العبد كلما دخل المسجد الحرام؟ إذا دخل الإنسان المسجد فتحيته المسجد الحرام فتحيته الطواف، لكن إذا شق عليه فإنه يصلي ركعتين ويجلس. وهذا يقول: ما رأيكم في من تلبس النقاب من النساء وتغطي فتحة العين إذا كانت معتمرة أو كانت حاجة؟ فلا يجوز لها أن تلبس النقاب بعموم لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تنتقب، لكنها تجعل غطاء على وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أما إذا كانت بمفردها أو مع نساء أو كانت مع محارمها فإنها لا تغطي وجهها. ويقول: وما رأيكم في من فعلت ذلك؟ إذا فعلت ذلك فإنها تكفر عنه بثلاثة أصواع من البر أو من التمر أو من الأرز، يعني 9 كيلو تقريبا. وما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يطوف في الدور الثاني مع أن المطاف غير مزدحم؟ الناس تختلف أحوالهم، بعض الناس ما يستطيع يطوف إذا كان حوله ناس يضايقونه. على كل حال، كل شخص أعلم بنفسه وكل شخص عمله في ذمته. هذا ضعيف الكتابة ذي، هذه اقتصادية مرة. هل يجوز إعطاء غير المسلم هدية؟ بإمكانك أنك تعطيه هدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. ومحبة الكافر لا تجوز، محبة الكافر لا تجوز. يعني شخص يبغض الله ويبغض دين الله ويبغض رسل الله ويبغض كتب الله وأنت تأتي وتحبه وتقربه، لا، كما أبعد نفسه عن الله وأبعده الله جل وعلا في حال كفره، فيا أخي يعني ابتعد عنه أنت، لأن الهدية هذه تقربه منك وتقربك منه. وقد يقع أكثر من هذا، ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع. عملت عمرة لي وأحرمت من أبيار علي، وما أدري وش هالكلمة عمرة لوالدي المتوفى، هل يجوز إحرامي من ميقات التنعيم؟ نعم يجوز إحرامك من ميقات التنعيم عمرة لأبيك، هذا مثله؟ طيب يكفي، سمع الجواب. هل يجوز أداء العمرة في أول شهر شوال على أن يتم الإحرام من التنعيم؟ أنت وين أنت فيه الآن؟ هل يجوز أداء العمرة في أول شهر شوال على أن يتم الإحرام من إذا كنت في مكة؟ في أي شهر؟ إذا كنت في مكة فإنك وأردت أن تأخذ العمرة تخرج إلى التنعيم، لكن بشرط أنك ما أتيت إلى مكة ناويا العمرة وتجاوزت الميقات، وإنما المقصود من هذا الجواب أن يكون إنشاء العمرة من مكة. وهذا يقول ما حد الطواف، هذا يسأل عن طواف التطوع. طواف التطوع ليس له حد من ناحية العدد، يعني تطوف مرتين ثلاث مرات، لكن في بعض الناس يريد أن يطوف شوط واحد ولا شوطين ولا ثلاثة، لا تطوف سبعة أشواط. كثيرا ما نجد، وش عليه من الناس يا شيخ، بس تركيه. أم زوجتي متوفاة، هل يجوز أن نأتي لها بعمرة؟ نعم، علما بأن أبنائها موجودون. نعم، لا يعني لا مانع من إتيانك لها بعمرة ولو كانوا أولادها موجودين. وهذا يقول أحرمت في الباخرة، وعندما وصلت إلى الفندق نسيت واستحميت بصابون فيه ريحة أفيدونها. إذا كنت ناسيا، إذا كنت ناسيا فليس عليك شيء. رجل نام بعد صلاة الصبح فاحتلم على نفسه وهو نائم ولم يدري بذلك إلا بعد صلاة التراويح في نهاية اليوم، فماذا عليه من صيام وصلاة؟ أما صيامه فصحيح، وأما الصلوات صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء فإنه يعيدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان في أحد عنده سؤال شفهي يعني ما قدم ورقة فلا مانع من الإجابة عليه.